للفقيه استيفع علمه لتروح تسأل زميلك اوعى يقول.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على من بعثه الله رحمة للعالمين سيدنا محمد، اللهم صلي وسلم وبارك وأكرم على حبيبنا رسول الله وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين ومن سلك طريقهم واهتدى بهديهم إلى يوم الدين. أما بعد، أيها الأحباب، أهلا ومرحبا بكم وحلقة جديدة من فتاوى الناس نتلقى فيها أسئلتكم واستفساراتكم على الأرقام التي تظهر أمامكم على الشاشة تباعا، كذلك عبر الرسائل القصيرة الـSMS، نحاول إن شاء الله جل وعلا أن نجيب عليها كاملة أو على الأقل على أكبر قدر منها حسب ما يتسع له وقت الحلقة. بداية، أيها الأحباب، أبرأ من حولي وقوتي إلى حول الله وقوته، سائلا التوفيق والسداد، إنه نعم المولى ونعم النصير. الأحبة الكرام، أجيب على بعض الأسئلة التي وصلت إلينا عبر الرسائل القصيرة إلى أن تأتينا اتصالاتكم إن شاء الله تبارك وتعالى. السائل يسأل ويقول: هل يجوز أن أصوم عن أمي التي ماتت؟ أيها السائل الحبيب، أسأل الله جل وعلا أن يرحم أمك وأن يرحم موتانا جميعا وأن يلحقنا بهم على خير، غير ضالين ولا مضلين ولا فاتنين ولا مفتونين، اللهم آمين يا رب العالمين. أخي الكريم، إن الصيام فرض على المسلم، وأنه لا يكون مكرورا في اليوم أو الشهر، أتكلم عن صيام الفريضة، إنما هو مرة واحدة في العام، ولذلك من كان عنده عذر فإنما يقضي أياما أخر كما بين الله تعالى في كتابه العزيز، فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر، صدق ربنا جل وعلا. هذا لمن يستطيع الصوم إن شاء الله تبارك وتعالى. أما الذي يعجز تماما عن الصوم طوال العام فإنه يكفر يطعم. وفيما ورد بالسؤال أو ورد عن حال أمك، يجب عليك أن تصوم عنها، لأن رجلا أتى إلى النبي، أروي الحديث بالمعنى، فقال: أمي ماتت وعليها صوم، وهناك رواية في الحج، فقال: أفأصوم عنها؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ما معناه؟ رأيت لو كان على أمك دين أكنت قاضيه؟ قال: بلى. قال: أقض الله، أقض الله، وفي رواية: الله أحق بالوفاء. فهنا إذا كانت فطرت أياما في رمضان فيجب علينا أن نصوم عنها إن شاء الله تبارك وتعالى. وأحاول أن أنبه إخواني جاهدا في حلقات عد، لأن بعض إخواننا قد يقيس على هذه الفريضة كافة الفرائض. انتبهوا، إن هناك فرائض وأركان للإسلام لا تجوز فيها النيابة، يعني لا يجوز أن يصوم أحد عن أحد، لا يجوز أن يصلي أحد عن أحد عفوا، لكن نصوم عنه نعم. إذن الصلاة، لأن بعض إخواننا قد يأخذ كلامنا عن الصيام أو عن الزكاة ثم يحاول أن يطبقه، نصوم عنها نعم، نزكي عنها نعم، نحج عنها نعم، نصلي عنها لا. فريضة الوحيدة التي لا يجوز أن ينوب أحد فيها عن أحد مهما كان، فلكن نصوم عنها نعم نصوم. هل يجوز أن نصومه تتابعا؟ تتابعا وتفرقا كلاهما صحيح. هل يجوز أن نقسم الأيام التي كانت على أمنا هذه فأنا ابن لها وهذه بنت وهذا آخر ونصوم عنها، نعم يجوز إن شاء الله تبارك وتعالى. السائل يسأل ويقول: كيف يمكن أن أقنع أهلي أن الأعراس، الأفراح يعني، التي فيها أغاني تافهة وموسيقى لا تجوز؟ أخي الكريم، عجبا لحال الناس، من لم يقتنع بوحي السماء بقول الله وقول رسوله فما الذي يقنعه؟ هل ينتظر أن ينزل رسول جديد أم أنه بانتظار وحي ينزل آخر؟ لا هذا ولا ذاك أبدا، لأنه ببعثة الحبيب محمد ختمت الرسالات، فلا وحي بعده على الأرض. لن ينزل جبريل بوحي جديد، ولن يبعث نبي إلى يوم القيامة. سبحان الله، عندما نجد أدلة كثيرة في القرآن والسنة، أنا أذكر بعضا منها لأن الوقت لا يتسع، وعندما يقال لمسلم قال الله تعالى وقال رسوله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم ولم يقتنع لا بقول الله ولا بقول رسوله، بالله عليكم أيها الأحباب، ما الذي يقنعه؟ ما الذي يقنعه؟ إن المسلم ينبغي أن يكون وقافا مع القرآن والسنة. وأواصل الإجابة بعد تلقينا لهذه الاتصالات لأخت إيمان. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مرحبا.
أنا محرك.
تفضلي.
بالنسبة لي أختي بيعت أمي البيت، اتفقت هي والمحامي على أمي وقالوا لها تعالي معانا مشوار، راحوا قضوا المحكمة قالوا لها قولي بعت وقبضت، وهي ست كبيرة
يعني. بالتدليس، عفوا يا أختي الكريمة، بالتدليس والغش.
وبأن إنها من كتر رأس الفلوس معومة محامي اسمه محمد إسماعيل من مصر الجديدة، جاب لها الحكم الصالحة.
نعم.
وبما ان في حالة الام في انهيار كامل انها ما قبضتش، وغشتها هي والمحامي اسمه عبد سيد مش الربيع.
يا ريت يا اختي الكريمة لا تذكري اسماء، بارك الله فيك. نتلقى اتصال اخر. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
لو سمحت انا كنت عايز اسأل حضرتك يا شيخ ثلاث اسئلة.
اتفضلي.
حضرتك لو سمحت، انا عندي بنسى كتير، كل ما احط الحاجه مكانها انساها، عايز اعرف. وبعد اذن حضرتك السؤال الثاني، مش عارفه التزم وصلي، يعني مثلا اصلي الظهر، انزل اصلي في الجامعه صلاه الجمعه مثلا، مش عارفه اصلي بقية الوقت في البيت، اتوضى قدامي ان انا اتوضى، مش عارفه ان انا اصلي. وبعد اذنك السؤال الثالث بقى، بعد اذنك انا مثلا كنت مخطوبه وكده وصليت صلاه استخاره وما حلمتش بشيء، وبعد كده يعني بعد ما صليت ما حلمتش باي شيء يعني من صلاه الاستخاره، وبعد كده اتخطبت، يعني كان في اتفاق وكده، واتخطبت لمدة 5 شهور، وهذا كنت بدأ يعني هو كان كويس وملتزم، عايز نلتزم، وبعد كده يعني
سؤال حضرتك كويسة. ايه سؤال حضرتك ايه؟
ايوه حضرتك دلوقتي وما حصلش نصيب وسيبنا بعض، ومع اننا مصلصة الصخرة كنت بدأ في المطر وكده، عايز اعرف بس ليه الدواء مش استجابت لي مثلا. حلو. وانا يعني بدأ يوم المطر بيتهيأ لي ويوم
سأجيبك ان شاء الله، بارك الله. الاخ حسين مرحب. سلام عليكم.
سلام ورحمة الله وبركاته.
يا مرحبا.
مرحبا بك.
يا ريتك تخفض التلفاز وتسمعنا من الهاتف.
ماشي.
جزاك الله خير.
حضرتك انا كنت في الحج السنه دي بطلع خدمات حجاج سواق. ولقيت 50 ريال، فعاوز اعرف حكمها ايه.
لقيتها فين؟
لقيتها في الشارع يعني.
ماني عارف، في مكه ولا في المدينه ولا فين؟
في مكه.
نعم.
وفي سؤال تاني بعد اذن حضرتك.
تمام.
بالنسبة للثلاث أيام اللي هم في رمي الجمرات المبيت في منى، بنيجي مثلا أنا كنت بطلع سواق فمناش مخيمات، فأول ليلة بيتنا في الشارع فالشرطة قومتنا يعني وبتاع، فاضطريت إن أنا أرجع الأتوبيس اللي بطلع بشتغل فيه في المناسي. فجيت تاني ليلة بيتنا وفي يفط محطوطة اللي هي آخر حدود منى وآخر مزدلفة، فإحنا كنا بيتنا يعتبر في داخل حدود مزدلفة.
تمام.
فعايز اعرف حكم المبيت يعني بعد
اذنك. حاضر. الاخت مجده السلام عليكم.
وعليكم السلام. اسمحي فضلت الشيخ، دلوقتي انا والدي توفى وترك لنا فلوس في البنك، والفلوس باسم والدتي، واحنا لسه يعني بنتعلم ويعني لها مسؤوليات كتير، فالبنك بيقترح عليها ان هي تعمل الفلوس دي في شهادات وليها ربح شهري، يعني ان هي تاخده كل شهر، علشان يعني مثلا ان هي ما فيهاش معاش او حاجه من دي ان هي تعيش منه.
نعم.
فيعني هنا الفلوس الربح بتاع الشهادات دي او الوديعه اللي هي تسيبها في البنك دي يعني حلال وحرام؟
حاضر سأجيبك ان شاء الله. نواصل الاجابه ايها الاحبه الكرام على السؤال الذي كنا بصدده قبل ان نتلقى هذه الاتصالات من الاحباب والاخوه والاخوات الاكارم. قلت ان الذي لا يقتنع بالله وبرسوله ما الذي يقنعه؟ هوى نفسه ام انه احباب النبي المصطفى يريد ان يرضي ما يدور به عقله او يدور في عقله؟ قال ربنا جل وعلا: ارايت من اتخذ الهه هواه افانت تكون عليه وكيلا ام تحسب ان اكثرهم يسمعون او يعقلون ان هم الا كالانعام بل هم اضل سبيلا. هذا قران ربنا جل وعلا. ولذلك على المسلم اذا دعي الى الله والى رسوله صلى الله عليه واله وصحبه وسلم فعليه ان يسمع وان يستجيب والا يحاول الهروب من هنا او هناك، ولا يتعلل ويقول ان فلانا العالم او فلانا المشهور فعل فرح ابنتي في مكان كذا ولو كان حراما ما فعل. نحن نأخذ ديننا من الله ورسوله صلوات ربي وسلامه عليه. سبحان الله. لذلك النبي يقول: من استمع إلى شيء من الموسيقى أو المزيكا، ما معنى حديث النبي حرم من استماع روحانيين في الجنة يوم العرض على الله سبحانه وتعالى. سبحان الله. إذا فعلت أمتي 15 خصلة حديث كثيرة جدا حل بهم، لا منها استمعوا المعازف والقينات، أمور كثيرة، وقرآن ربنا ناطق بهذا. سبحان الله. فمن هذا حديث تعجبون تضحكون أنتم سامدون، يعني أصبح القرآن اليوم لا يحرك في الناس ساكنا. نحن نقول لإخواننا استجيبوا لله ورسوله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. الأخت التي قالت أن أختها استغلت كبر سن أمها واصطحبتها معها إلى المحكمة وساعدها على ذلك محامي ظالم وقامت بالبيع وقالت أمام القضاء أنها قد باعت وقبضت الثمن، ويعني حال الأم الآن تزداد تدهورا. فأنا أقول أولا لهذه البنت الخائنة: ماذا تفعلين أمام الله؟ أخذت ما ليس لك فيه حق، كيف بك لو أن الله يوم يوقفك بين يدي أن ترد حق إخوانك من الرجال أو أخواتك ولا تستطيعين؟ فماذا تفعلين؟ أكلتي مالا بالحرام وهذا لا يجوز شرعا، استغليتي طيبة أم أو كبر سنها وعدم تمييزها وهذا لا يجوز شرعا. وإذا كان المحامي يعلم بهذا فهو أظلم من أختك. ولذلك مهنة من أشرف المهن مهنة المحاماة، لو أن إخواننا اتقوا الله فيها وراقبوا ربهم واستيقظت ضمائرهم ونصروا المظلومة وأعادوا له الحق وأخذوا على يد الظالم حتى يكف عن ظلمه فلهم بذلك أجر كبير. لكن يقف ويقول أنا رجل وأدافع والقانون يعطيني هذا الحق، أي قانون يا هذا؟ إنما نريدك مع حديث النبي أنصر أخاك ظالما أو مظلوما. على ما يبدو أن المحامي هذا فهم الحديث خطأ فنصرها ظالمة فأعانها وعلى أن تحصل على حكم ظلم وهذا لا يجوز شرعا. فوالله إن أراد أن يتوب مثل هذا المحامي وأمثاله فعلي أن يعيد الحق لأصحابه وإلا لا قبول لتوبته. نسأل الله العفو والعافية. الأخت التي تسأل وتقول أنسى كثيرا ماذا أفعل؟ أختي الكريمة بارك الله فيك، النسيان سمة الإنسان ولكن يختلف أو تختلف درجته من رجل إلى آخر إلى الثالث إلى الرابع من امرأة إلى أخرى. على كل حال حاولي أن تجتهدي وأن تكتبي حتى ولو في ورقة صغيرة قصاصة وتضعيها أمامك أو من إخوانك وأخواتك في داخل البيت أن يذكروك بمواعيدك أو بارتباطاتك أو بما عليك إن شاء الله سبحانه وتعالى. واستغيثي بالله رب العالمين فإن الله جل وعلا يقبل إن شاء الله تبارك وتعالى. وتقول ماذا أفعل؟ كيف ألتزم في الصلاة؟ أصلي أحيانا وأحيانا أقطع ولا ألتزم بالصلاة في مواعيدها، بل ربما أترك الصلاة بالمرة. أقول للأخت السائلة الكريمة بارك الله فيها: أذكر القبر والعذاب والموت ماذا تفعلين؟ أريدك أن تتخيلي عندما نادى المنادي يوم القيامة أين فلان ابن فلان؟ أين فلانة بنت فلان؟ الله أكبر. وكنت أنت التي نودي عليك ولم تقوى قدماك على حملك وارتعدت فرائصك فسقطت فحملك الملائكة وأوقفوك بين يدي رب العباد وسألك لماذا لم تصلين؟ ماذا ستقولين؟ مشغولة بإعداد الطبيخ؟ مشغولة بإعداد الطعام؟ مشغولة بنظافة البيت؟ مشغولة بالجلوس أمام المسلسلات والأفلام والتلفاز؟ مشغولة بالحكي في التليفونات؟ ماذا ستجيبين؟ أنا لا أقصد أختي الحبيبة السائلة، إنما رسالة لكل من كان على شاكلتها. لذلك أنصح نفسي وإياك، عندما ينادي المؤذن تذكر أن الموت الآن قادم، وعقب الأذان بلحيضات ملك الموت ينتظرني ليقبض الروح. أتحداك لو تركت فريضة، فاذكري أختي القبر وغمته وضيقه وظلمته وما فيه، ساعتها لن تتركي صلاة. وعندما ينادي المؤذن أو ينادي المنادي، أقصد أذان لأي صلاة، قومي إلى حمام أعزك الله، توضئي وقفي بين يدي الله، هناك طعام على النار اطفئي، سبحان الله، هناك مكالمة على الهاتف أغلقي، بعد الصلاة حددي علاقتك مع الله. فهذا هو الذي ينبغي أن يكون عليه كل مسلم، لأن المقصر في صلاتي عذابه شديد. أنا ما قلت هذا من عندي، سورة كلنا يحفظها، سورة الماعون، اقرأي ماذا قال الله تبارك وتعالى فيها، سبحان الله، ماذا قال الحق، ماذا قال الملك. أرأيت الذي يكذب بالدين فذلك الذي يدع اليتيم ولا يحض على طعام المسكين. انظري ما بعدها، فويل لمن؟ للمصلين. لم يقل فويل للذين لم يصلون، لا 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 والله، لا والله، فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون. قال جهابذة أهل العلم من المفسرين والمحدثين وغيرهم على أن المقصود بالآية ليس الذي لم يصلي أبدا أو من ترك الصلاة بالكلية، لا، إنما المقصود بها من أخر الصلاة عن وقتها. لا إله إلا الله، يعني هو صلى لكن أخر الصلاة لآخر الوقت، آخر الوقت، فكيف بمن تركت الصلاة بالمرة؟ أنصحك أيتها الكريمة أن تضع أمام عينيك كتاب ربك وسنة حبيبك، وأتلقى اتصال وواصل الإجابة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. يا شيخ، هل زيت الشعر يمنع الوضوء أم لا؟
مرة ثانية عيد السؤال بارك الله فيك. هل زيت الشعر عفوا يمنع الوضوء
أم لا؟
حاضر. تلقى اتصال آخر. السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
مرحبا.
لو سمحت يا شيخ، أنا يعني أنا متزوجة الحمد لله ومعي أطفال، بخاف كتير جدا من وفاة زوجي، أنا ما لا أعمل يعني وليس لي مصدر دخل، فالموضوع ده بيجيلي كتير قوي ويعني بينغص علي عيشتي، فيعني مش عارفة ده بيبقى وساوس الشيطان يعني وصرفه عن نفسي إزاي.
حاضر سأجيبك.
وخاصة يعني إن أنا يعني شفت الرؤية دي مرتين.
حاضر سأجيبك.
فيعني مش عارف، وزوجي برضه حكالي إن هو رأى رؤية يعني مفزعة وما حكاليش إيه هي، بس أنا فهمت إن هي دي.
سأجيبك إن شاء الله. حاضر. الأخ محمد، السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. إزيك يا شيخ؟
الله يبارك فيك.
بقول لحضرتك إيه؟
نعم.
نظام البيع بالتقسيط. يعني مثلا إيه؟ واحد في واحد بيبيع التقسيط.
ايوه فاهم. فعله
تقديمه.
نعم عارف، اعرف اعرف نظامه. ماذا تريد عنه او تسال عنه؟
هو اصلا ما عندوش محل. هو تدي له مثلا ايه، فعله تقديمه، هو بيروح يشتري الحاجه على حسابه وبيبيعها بالقسط.
تمام.
وفي واحد جه يشتري منه راح معاه المحل. يعني راح، يعني هو كان عايز حاجه، زبون كان عايز منه حاجه.
تمام تمام.
راح معاه المحل، فالراجل اللي هو الزبون ده عارف صاحب المحل. محرج، هو خد منه التقديمة وكدله يعني ايه، خد التقديمة بتاعته وعلى الفلوس بقيت الثمن الحاجة اللي هو هيجيبها له.
تمام يا اخي.
للزبون، والزبون هو اللي حاسب، الرجل التاجر اللي يجيب منه.
وضحت الصورة وسأجيبك ان شاء الله. بارك الله فيك. نواصل احبة الكرام الاجابة على الاسئلة التي معنا ان شاء الله تبارك وتعالى. طيب يعني الأخت الكريمة التي تقول يعني ما ألتزم في الصلاة، ذكرتك وأذكر نفسي وإخواني، الصلاة الصلاة كما علمنا النبي، وما ملكت أيمانكم صلوات ربي وسلامه عليك يا رسول الله. الأخت الكريمة تقول كنت مخطوبة، صليت صلاة استخار، لم أحلم بشيء، لم أرى شيئا، ويعني كنت أدعو والمطر نازل وأيام فيها الدعاء كما هي قالت يعني أرجع إلى القبول، ومع ذلك لم يتم الأمر. الأخت الكريمة ينبغي أن ننتبه إلى أمر يغيب عن أذهان الكثير منا: الاستخارة ليس بالضرورة أن نرى فيها رؤية. أؤكد مرة ثانية وأعيد، ليس بالضرورة أننا نرى في الاستخارة شيئا، يعني استخرنا ليس لازم، ليس بلازم أن أرى بعد ما استخرت رؤية تقول لي هذا طيب هذا غير طيب، أو رؤية يؤولها لي، لا لا لا، ما قال النبي هذا، ما قال النبي هذا، بل نص حديث النبي واضح منشرح السطر، ما دام هناك انشراح في الصدر إنسان يستيقظ من نومه طبيعي فالأمر على بركة الله ميسور، وإن كان ميسورا سنجد أموره مسهلة وميسورة كاملة، أو يستيقظ من نومه مقبوض الصدر فالأمر شر فليبتعد عنه. وقد يرى العبد، وأقول وقد يرى وليس هذا بلازم، رؤيا هنا يعرض على أهل العلم ولكن ليس على طريقة التي نراها اليوم، اعرض رؤياك على وما إلى ذلك، نسأل الله العفو والمعافاة، فإنما هم يعني يلعبون بإخواننا، اللهم عافنا يا رب العالمين. وأقول لأختي الكريمة الرؤية ليست شرطا في الاستخارة، أصلح الله حالي وحالك، الأمر لم يتم لا حرج ولا بأس، هذا ليس قدرك، فربما أدعو بما ليس لي فيه حق، والله يصرف عني السوء والشر لأنه لا يفعل للخير، فرضي بقدر الله جل وعلا وقسمته، تكوني من أغنى الناس كما علم الحبيب صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. تقول السائلة أو يقول السائل الكريم: كنت في الحج خدمات حجاج سائق، ثم وجدت مالا مبلغ من المال 50 ريال في مكة، فماذا أفعل؟ أيها الحبيب الكريم، نبينا علمنا لا تحل لقطة مكة والمدينة، هذه تسمى لقطة، كل ما أجده سواء كان مالا أو كان شيئا عينيا كأحذية أو ثواب أو إلى آخره، لا يجوز لنا أن نلتقطها إلا لتعريفها، ولا يجوز لنا أن نأخذها لأنفسنا. أقول مرة ثانية: لا يجوز لنا أن نأخذها لأنفسنا. فإذا ما وجدنا شيئا في مكة أو في الحرم، هناك لجنة نذهب إليها نسأل عنها، يدلون علي، سندل عليها إن شاء الله، هم يأخذونها، فربما أتى أحد الناس وسأل فعرف حاجته فأخذها، فإذا لم يعد هم يتصرفون بها وفق حق الشرعي إن شاء الله تبارك وتعالى. إذن السائل الكريم، أي إنسان راجع إلى مكة أو ذاهب في عمرة، اعطي له هذا المبلغ من المال ليقوم بإيداعه هناك في الحرم إن شاء الله تبارك وتعالى، لأنه لا تحل لقطة الحرم لا من قريب ولا من بعيد، الله يرضى عنا وعنك. ويقول السائل الكريم: أيام رمي الجمرات الثلاثة المبيت بمنى، يقول ما كنا نتمكن أن نبيت بمنى خاصة وأننا سائقون وكنا نؤدي الحج، فماذا نفعل؟ كنا أحيانا نبيت بالمزدلفة وأحيانا خارج منها تماما. يا أخي الكريم، يعني هذه حالة ضرورة، والضرورة تقدر بقدرها، ما دمت لا أستطيع ذلك فقد رخص النبي للذين كانوا من ذوي الأعمال كرعاة الأغنام، والحديث في البخاري وغير من رعاة الأغنام والبقر، ألا يبيت بمنا أصلا ولم يكن عليهم شيء، لأنهم كانوا هكذا، ورخص النبي أو أرخص النبي للعباس بن عبد المطلب أن يبيت بمكة وليس بمنى، لأنه كان قائما على سقاية هذا المكان. إذن هناك ضرورة، وضرورة تقدر بقدرها. السائل الكريم يقول أو السائلة تقول: مات أبي وترك لنا مالا باسم أمي في البنك، والبنك عرض عليها شهادات تدر عليها ربحا شهريا أو دخلا، الذي يطمئن إلي قلبي أيتها الأخت السائلة الكريمة لا يجوز، لأنه نظام ربوي والإنسان يسأل عنه أمام الله. وقد يقول قائل من إخواننا الذين تفلسفون ويتحزلقون: ماذا تفعل هذه المسكينة الضعيفة وليس لها من دخل سواه؟ وأنا أرد عليه الإجابة بسؤال مثله: ماذا كانت تفعل لو لم يوجد هذا المال من الأصل؟ مات الرجل ولم يترك لهم خردلة واحدة. سيكون تكون إجابة الأخ الكريم المتفلسف الآن، أنا لا أقصد صاحبة السؤال، الله يكفلهم، وأنا أقول لكم الله يكفلنا جميعا، فعلينا أن نكون مع الله. فمن ترك أمرا في الحرام خوفا من الله أبدله الله أحلى منه في الحلال، كما علمنا النبي صلوات الله وسلامه عليه، وكما علمنا القرآن، ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. الأخت التي سألت عن زيت الشعر، هل يؤثر في الوضوء؟ يعني الوضوء يكون معه باطل؟ أفرق بين حالتين. الحالة الأولى إذا وضعت البنت أو الأخت أو الزوج أو الأم، إحدى بناتنا عامة، على شعرها كمية من زيت الشعر بحيث تشربها الشعر وأصبح الزيت كثيفا ووضع وكان طبقة عازلة للماء، كان الوضوء باطلا. مرة ثانية وأكد، إذا وضعت إحدى الأخوات كمية كبيرة من زيت الشعر على الشعر بحيث تشربها الشعر وصارت طبقة تمنع وصول الماء، في هذه الحالة الوضوء باطل. أما إذا كانت كمية بسيطة كما تفعل نساؤنا عقب أن تغسل شعرها، فتأخذ بعضا منه في يدها ثم تمسح شعرها، فإن هذا لا يؤثر على الوضوء إن شاء الله تبارك وتعالى. نفس الأخت الكريمة تسأل وتقول أريد أن أنتقب لكن أبي رافض. العجيب أننا نحارب يعني الفضيلة ونحارب كثيرا من سنن النبي صلى الله عليه وسلم. نقاب فيه رأيان، الرأي الذي أدين الله تعالى به وهو رأي الجمهور على أنه فرض على كل امرأة من سن البلوغ حتى الممات، وهناك رأي آخر يقول بأنه فضيلة وليس فريضة، لكن الأحوط هو الرأي الأول الذي أدين الله به وأدعو إليه. إخوان يعني الأخت الكريمة صبرا صبرا، وادع الله أن يرقق قلب هذا الأب، ولا داعي لأن نحدث مشكلات داخل البيت وفرقة، والله قادر على أن يغير ما فيه إن شاء الله وما بقلبه، وسيحقق الله لك أملك. وأقول مهما حاربوا النقابة وأشباههم فإنه سيزداد، ولو فعلوا ووجدوا إحصائية الآن تقول قطاع كبير من البنات والنساء انتقبنا، وهذا من فضل الله ومنته. نسأل الله العفو والعافية وأن يهدي والدك، اللهم أمين يا رب العالمين. السائلة الكريمة التي سألت وقالت أنها متزوجة ومعها أطفال وتخاف على زوجها الموت، خاصة أنها لا تعمل، فماذا تفعل؟ وتقول أن زوجي رأى رؤيا مفزعة وهي فسرتها على هذا. أختي الكريمة، هل منا من يعلم أن الأجل قريب؟ هذا الأمر لا يمكن أن نأتي من الكنترول به. يعني لو عندنا ابن في الثانوية العامة وامتحن، أو في الجامعة هناك كنترول، فنعرف فيه بعض إخواننا الأكارم نعطيه الرقم يطمئننا. هل بإمكان أي إنسان منا أن يحضر متى الأجل ومتى الساعة؟ لا يمكن. ربنا قال في القرآن وما تدري نفس بأي أرض تموت. العلم عند الله. يا أختي الكريمة، إن الذي يحدث معك إنما هو من هواجس الشيطان، عرف نقطة ضعفك فأراد أن يضحك عليك. من الذي يرزقك أيتها الكريمة، زوجك أم الله؟ هل تتخيلين أن راتب الزوج أو أن المال الذي يأتي عن طريق الزوج هذا هو الذي تسبب فيه؟ والله لا. فكم من زوج يعمل ولا دخل له ولا يكفي أولاده. واصل الإجابة مع الأخت الكريمة بعد تلقينا لهذا الاتصال الأخت سمية. السلام عليكم.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
يا فضيلة الشيخ،
مرحبا.
أنا كنت منتقبة،
نعم،
وللأسف أنا مش عارفة تربية وتعليم، وأني بعض من الأخوين بلغوا عني أمن الدولة والكلام ده، وحصلت لي مشاكل، فخلعت النقاب. بعد ما خلعت النقاب يعني لبست خمار وكده، بس يا ما تضحكش عليك الدنيا لهتني، وما اقولكش يعني انا لبست بعد كده بنطلون مع بلوزه طويله تحت الركبه. يعني البلوزه اللي تحت الركبه دي زي الاسلامي، هل انا دلوقتي اللبس شكله ايه بالظبط؟ انا حاليا عايزه البس اسدال، بس الاسدال دوت هل هو اللبس الاسلامي صح، ولا ان انا البس بنطلون وفوق منه مثلا عبايه طويله او تونيك طويل حاجه زي كده يعني؟
وصلت رسالتك، ساجيبك ان شاء الله. الاخ نوح، السلام عليكم. السلام عليكم.
وعليكم السلام يا كازم، ازيك يا استاذ الشيخ؟
يا مرحبا.
كنت حضرتك عاوز اسال سؤال بس.
اتفضل.
انا حضرتك حاطط مبلغ فرانك سويسل عامل حساب فيه، بس اكتشفت ان الحساب فيه طلع استثماري وانا اصلا عامله جاري، يعني بحساب ما اجي احط الفلوس بيقول لي ان الحساب ايه اتحول استثماري، وانت مفروض تقول ان الفلوس اللي انا احطها او المبلغ اللي داعي يكون جاري.
نعم.
فاكتشفت ان في فايده، فمش عارف هل الفايده دي حلال ولا حرام.
حاضر، ساجيبك ان شاء الله. نواصل الإجابة أيها الأحبة الكرام مع الأخت التي تخاف على زوجها من الموت. أيتها الأخت الكريمة، لا تخشي فوات الرزق، لن تموت نفس حتى تستوفي رزقها وأجلها، واعلمي أن زوجك سبب من الأسباب، وإذا مات الله رازقك وليس الزوج، وإن الذي يحدث معك إنما هو من الشيطان ليحزنك ويفزعك ويجعلك دائما مشغولة بهذا الجانب، وهذا يتعارض مع العقيدة، لأن ربنا علمنا ونبينا كذا يقول لن يصيبنا إلا ما كتب الله لنا، فرضي بقدر الله جل وعلا، والزوج ما زال أمامك. وقد صادفني في ذلك حالة أسأل الله أن يعافينا، كانت إحدى الأخوات كثيرا ما تتردد علينا في المسجد الذي كنا نصلي فيه بصفة شبه مستمرة، أموت وسموت ورأيت ذلك مرارا، قلت لها لماذا لم تموتين، تقفين على قدميك حتى الآن وأنت منذ شهر تقريبا تطاردينني بهذا السؤال، لماذا لم تموتي؟ إنما هو من الشيطان. فيا أختي قر عينا واهدئي حالا وفوض الأمر إلى الله، وإياك أن تتبع الشيطان فإنه يضر بالإنسان، نسأل الله العفو والعافية. الأخ الذي يسأل عن البيع بالتقسيط ويقول إن واحد من الناس عنده مال ليس عنده محل، عندما يريد أحد الناس أن يشتري شيئا يصطحب معه إلى التاجر الذي يشتري منه، ينتقي بضاعته ثم يدفع ويحاسب هو التاجر، والآخر يقسط له ربا ربا ربا، ولا يجوز شرعا أيها السائل الحبيب، هذا ربا ولا يجوز شرعا، وليتق الله إخواننا، لابد أن يشتري البضاعة لنفسه أولا، تنقل إلى خازنه يمتلك امتلاك كلي ليس امتلاك صوري، وهذا يدخلنا في الربا، نسأل الله العفو والعافية، وليتقوا الله رب العالمين. الأخت أسماء، السلام عليكم.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
مرحبا
فضيلة الشيخ، كان ليا بس سؤال عند حضرتك.
تفضلي.
أنا ليا أخت كانت متزوجة منذ 10 سنوات وطلقت، وبعد كده
يبدو أن الخط انقطع. الأخت تحاول تتصل بينا مرة ثانية. الأخ أحمد، السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
مرحبا
أستاذنا الفاضل.
مرحبا سيدي.
لي سؤال فيه 3 نقاط.
تفضل.
استأجرت 5 أفدنة للأرض الزراعية.
نعم.
زرعتها عام كامل، فهل الزكاة على الزرع واجبة علي أنا كمستأجر أم واجبة على صاحب الأرض المؤجر؟ وإذا كانت واجبة علي فهل أقوم بخصم المصاريف؟
حاضر، سأجيبك إن شاء الله. أخت أم ياسر، مرحبا.
مرحبا بيك يا فندم.
تفضلي.
أيوة يا سيدنا الشيخ،
مع حضرتك. تفضلي.
أنا بصلي وملتزمة في الصلاة جدا، والحمد لله بفضل الله، وبصوم اثنين وخميس وكل حاجة، بس في الصلاة جامد جدا، وببقى في الصلاة كده وبروح مسليك شيطان كده بتغلب عليا جدا.
تسرح يعني كتير يعني؟
بتوه وبسرح، فأنا نفسيتي تعبت وحاسة ان ربنا يعني مش حاسة ربنا مش متقبل مني الصلاة، فمش عارفة اعمل ايه.
حاضر.
اعمل ايه في السهو ده؟
سأجيبك.
واعمل ايه في خروجي من الصلاة؟
حاضر، سأجيبك ان شاء الله. الأخت مي، السلام عليكم.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
لو سمعت يا فضيلة الشيخ، أنا منتقبة وحامل في الشهر السابع وهولد إن شاء الله في شهر 3.
نعم.
بس بصلي الحمد لله وبسمع اسطوانات قرآن وكل حاجة، بس عندي مشكلة ان انا بحلم بقبر مفتوح وانا نازلة، فعايزة اعرف يعني ده سببه ايه.
سأجيبك ان شاء الله. نواصل الإجابة على الأسئلة التي معنا أيها الأحبة الكرام. إذن الأخت التي سألت: كنت منتقبة وكانت تعمل في التدريس ثم خلعت النقاب والآن ترتدي بلوزة وتحتيها بنطلون وهي تسأل. عجيبا حالك أيتها السائلة، إنها انتكاسة أسأل الله أن يخرجك منها وأن يعيدك إلى الحق والصواب. الإنسان يزداد في الطاعة لا ينزل، يعني سبحان الله، حتى إذا اضطررت يعني ومحتاجة للعمل وكشف رجي أخذا برأي الضعيف، لكن يصل الحال بنا أن ألبس جيبة إلى الركبة أو تحتها قليلا ثم أرتدي بنطلون تحتيها أو ما يسمى عند كثير من الأخوات التونك، والإحكام مش ناقصة تناك، نسأل الله العفو والعافية، اسمه تونك. نعم، يعني أنا أقول هذا من قبيل يعني الأمر عجيب. هذا كله أشهد الله لا يجوز، أشهد الله لا يجوز. ينبغي أن يكون جلبابا ثيابا واسعا فضفاضا، البس الإسدال أفضل وأرحم وأكرم وأشرف وأعف وطاعة لله تبارك وتعالى. إذا ما فعلتيه خطأ شرعي، استغفري وتوبي إليه. من الكثير الذين يريدون أن يؤولوا حسب أهوائهم وأمزجتهم، هذا لا يجوز شرعا، ولنتق الله تبارك وتعالى. الأخ الذي سأل يقول: وضعت مالا حساب في بنك فيصل الإسلامي على أنه حساب جاري، واتضح لي أنه استثماري وفيه فائدة، ويسأل فائدة حلال والحرام. قلنا قبل ذلك حسب ما قامت دراسات كثيرة على كثير من البنوك الإسلامية على أن التعامل معها في حدود حلال ولا بأس به، لأنه إذا أردت أن تطاع فأمر بمستطاع، فلا نستطيع أن نقول كله حرام حرام ونغلق الباب في وجوه إخواننا فأين يضعون أموالهم. فإذا كان النظام قائما كما أعرف هذا جيدا، عندما درست لائحة هذه البنوك ومثلها على نظام المضاربة، يخونون أو لا هذا حسابهم عند الله سبحانه وتعالى، فهنا حلال شرعا ولا حرج إن شاء الله تبارك وتعالى. السائل أو السائلة تسأل تقول: أختي أو استأجرت، الأخ الكريم الذي سأل: استأجرت 5 أفدنة أرض زراعية، وهو يسأل عن الزكاة، هل الزكاة واجبة علي أنا كراجل مستأجر أم واجبة على صاحب الأرض؟ وإذا كانت واجبة علي هل أخصم المصاريف أم لا؟ الأخ الكريم، الرجل قد أجر لك الأرض وأصبح الذي يربطك به المبلغ اللي متفق عليه، وزكاة الأرض الزرع الذي في الأرض عليك، لأنك أنت المنتفع بهذا المحصول، هو عليه زكاة المال الذي أخذه منك إن بلغ النصاب ومر عليه عام هجري كامل. أما زرع الأرض من قمح وذرة وشعير وغير ذلك مما فيه زكاة، فزكاته عليك أنت وليست عليه هو. أما إذا كانت الزكاة عليك المصروفات تخصم، نعم، ما قمت بإنفاقه في الري والسماد والعمالة التي أتت تخصم من ذلك، نعم، ولا حرج ولا بأس إن شاء الله تبارك وتعالى. الأخت التي سألت وتقول: أصلي وملتزمة، لكن المشكلة كما ذكرت بالحرف أتوه في الصلاة وأسرح في الصلاة، أعمل إيه؟ ماذا أفعل؟ لدرجة أنها قالت: أخشى أن الله لا يقبل مني أو غضبان علي. لا يا أختي، من قال لك هذا؟ من الذي قال؟ إذا أردنا أن نعرف أن عملنا هذا مقبول أو غير مقبول، انظروا لنسبة دخول الشيطان فيه، فكلما كبرت نسبة دخول الشيطان في العمل علامة على صلاح العمل وقبوله. نجتهد حتى نتغلب عليه، كما علمنا ربنا في القرآن: إن الذين اتقوا إذا مسهم طائف من الشيطان فكرة عابرة في الرأس في العقل في القلب ماذا يفعلون يا رب؟ تذكروا، عرفوا أن هذا من الشيطان يريد أن يخرجهم عن تركيز الصلاة وعن نفحاتها وعن نورانياتها وعن أجرها وعن ثوابها، تذكروا فإذا هم مبصرون فعادوا إلى رشدهم وإلى الصلاة. كلنا يسهو في صلاته وكلنا ينسى، ولكن تختلف النسبة من واحد لآخر. لا تستمري مع الفكرة واستغيثي بربك جل وعلا تنتصر على الشيطان إن شاء الله تبارك وتعالى. والأخت التي تقول أنها منتقبة ويعني تحلم بالقبر، يا أختي الكريمة، دائما وأبدا استغيثي بالله، ونحن لا نأخذ ديننا لا من الرؤى ولا من الأحلام. أقول مرة ثانية: لا نأخذ ديننا لا من الرؤى ولا من الأحلام. وقلت من لحظة أن العبد لا يعرف متى الأجل، وأتحدى من يقول أعرف متى أموت أو الأرض التي أقبض فيها، إن هذا خاص بربنا، إنما يريد الشيطان أن يشغلنا. فدعيك من هواجس الشيطان وكوني مع الله يكن معك سبحانه جل في علاه. الأخت التي تقول: هل يجوز لي أنا منتقبا أن أخلع القفازين أمام أخو زوجي؟ لا، زوجتي تهددني بالحبس بعدما سرقت المنقولات، تسومني على الطلاق وخلافه، فما حكم الدين؟ أعجب لحالنا وما وصلنا إليه أيها الأحبة الكرام. ماتت الضمائر إلا من رحم ربي، يعني أخذت المنقولات واستولت عليها، أخذت كافة حقوقها، ولأن معها ورقة تسمى بقائمة العفش أو المنقولات تهدده بسجنه، لأن هناك نصا في القانون رجل مسؤول عنها ويبدده يحبس، نعم يسجن. وأنا أقول لها: إن استطعت أن تنتصري في الدنيا ماذا تفعلين أمام الله؟ ماذا ستقولين؟ الآن تحلفين في الدنيا أنك لا تستطيعين. سبحان الله. أخي الكريم، هذه امرأة ظالمة، وإذا كان الحال قد وصل إلى هذا وتسومك على الطلاق، لو أني مكانك لسرحتها بإحسان، لأنها لا تؤتمن كزوجة ولا تؤتمن كأم. نسأل الله العفو والعافية، وأنقذ رقبتك ونفسك من السجن، نسأل الله أن يهديها وأمثالها، اللهم آمين. السائل يسأل أو سائلة تقول: زوجي كان يعمل بعقد لكنه ترك العمل وطلب مني عمل قرض على شغلي لعمل محل، عملت القرض ولكنه يأخذ من إيراد المحل ويعطي والده بالرغم من فقرنا وحاجتنا. وأنا أقول فيما يتعلق بالقرض: إذا كانت فيه فائدة فهو محرم، وهذا الذي أطمئن لي قلبي، كل قرض جر نفعا فهو ربا. ثم بعد ذلك نأخذ من المحل ونعطي الآخرين سواء أب أو أخ أو أم. وأنا أقول إذا كان الأب في حاجة فإنه يعطى من المحل أو من غيره، لأنه واجب على ابنه أن ينفق على أبيه وأن ينفق على أمه، سبحان الله، بشرط ألا يضيع أولاده. يعني إذا كان هناك دخل يأتي من المحل مثلا 20 جنيه مثلا، نقول مثلا يقسم هذا المال على عدد الأفراد كزوج وزوجة وأولاد والأب معه مباشرة، لأنه ليس من الشرع ولا من العقل ده ما كبر هذا الأب أن يلقى به في عرض الشارع أو عرض الطريق ولا ينفق عليه. ولو فعل ابنه غير هذا يكون ظالما وعاقا لوالده. أما إذا كان الأب ليس في حاجة إلى مال وحالته المادية ميسورة والحمد لله رب العالمين، والابن يأخذ من المحل من أصوله وأساسه وسيسقط، يكون الابن في ذلك قد عصى ربه لأنه سيضيع أولاده. نسأل الله العفو والعافية، علينا أن نوازن بين الاثنين. هل نستطيع أن نقول عن الغامدية التي أقام الرسول عليها رضي الله عنها؟ نعم، لقد سبها أحد الصحابة وهو يرجمها عندما وقع بعض دمائها على ثوبه، فسمعه النبي فقال: لا تسبها يا خالد. لما رسول الله؟ لقد تابت توبة. روايتان: لو وزعت على أهل المدينة لوسعتهم. رواية ثانية:
لو وزعت على 70 من أهل المدينة لوسعتهم. والتوبة كما علمنا الحبيب تمحو ما قبلها بفضل الله تبارك وتعالى. هل يجوز تصوير العائلة على التليفون وليس بينهم ميت؟ لماذا التصوير؟ إن كانت هناك من ضرورة فلا حرج ولا بأس، وإذا كانت لم تكن لذلك ضرورة فلا. نسأل الله العفو والمعافاة في الدين والدنيا والآخرة. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أسأل عن الحداد على الميت أكثر من سنة للمرأة المتزوجة. نبينا علمنا لا يجوز الحداد فوق 3، يعني 3 أيام إلا امرأة على زوجها. مرة ثانية، يعني أمه، بنته، أخته، عمته، خالته، أيا من كان وصفها في العيلة لها 3 أيام. أما المرأة 4 أشهر و10 كما علمنا الله في القرآن: الذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا يتربصن بأنفسهن 4 أشهر و10. المرأة لها 4 شهور و10 أيام زوج، وفاء للزوج وإكراما له ولحقه عليه، لكن لا يجوز لها أن تتجاوز هذه المدة، لأن هذا تحديد ربنا جل وعلا، وإذا ما فعلت ذلك فإن ذلك يوقعها تحت المساءلة أمام ربنا يوم القيامة. بعض البنات، بعض أخواتنا، بعض الأمهات يحولن البيت إلى شقاء ونكد وهم وغم، وهذا يدخل تحت دائرة الاعتراض على الله وعدم التسليم بمرضات الله وقضاء الله جل وعلا، وهذا خطأ كبير. كلنا سيموت، فالحياة لا تتوقف لموت أحد. هذا ما ينبغي أن يعيه إخواننا وأخواتنا لله تبارك وتعالى. سائل يسأل يقول: عليكم السلام. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. من الله علينا بالتوبة، لكن نفسي لوامة ولا تطمئن بمرضات الله، وأنا يعني أحب وأعشق جمال يعني خلقه، أرجو التوضيح. يا أخي الكريم، بإيجاز شديد ينبغي أن نتقي الله وأن نرضى بقدر الله، وألا يعني تسير خلف هواك. تبت وكن صادقا في التوبة بشرط ألا تعود لما مضى مرة ثانية. الله يغفر لك ويقبل إن شاء الله، ودائما كن عند حسن الظن بالرب جيد. ربنا علمنا: أنا عند حسن ظن عبدي بي. أحب الكرام، انتهى وقت الحلقة وأجبنا على الأسئلة وردت وعلى قدر من الأسئلة الاس ام اس. وقبل أن أختم الحلقة فنتقدم بخالص العزاء لأخينا الكريم الشيخ حازم صلاح أبو إسماعيل لفقده لوالدته كقناة الناس وعمالها ومع كل شيوخها والأهل العلم والفضل. أسأل الله جل وعلا أن يتغمدها بواسع الرحمة، وأن يغفر لها ولموتانا جميعا، وألا يفتننا بعدها، وألا يحرمنا أجرها، وأن يلهمه والأسرة الصبر والسلوان. اللهم آمين يا رب العالمين. أحب الكرام، إلى الملتقى في حلقة قادمة إن شاء الله تبارك وتعالى، إذا كان في العمر بقية وقدر الله لنا أن نلتقي بحضراتكم مرة ثانية. أما إذا ما وافتنا المنية أو حال بيننا وبينكم حائل، نطمع في دعائكم الخالص للعبد الفقير لأجل الله رب العالمين. سلام الله عليكم ورحمته وبركاته.